بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، تسليما كثيرا أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس السادس والعشرين من شهر محرم لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف دراستنا لكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولزمنا في باب إفشاء السلام من الإسلام، وكنا نتكلم على أثر عمار بن ياسر رضي الله عنهما، حيث قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. وتكلمنا في عدة دروس عن هذا الأثر وهذه الكلمة المهمة وهذا المبحث الخطير، مبحث الإنصاف. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة نكمل وننهي الكلام على مبحث الإنصاف، مع ترك لأمور أخرى كان من الخطة أن نتكلم فيها، لكن أحيانا بعض هذه الأمور تؤدي إلى ملل الطلاب أو نحو ذلك، فنحاول أن نقتصر على الأهم فالمهم، وإن شاء الله لعل الدرس القادم ننهي الكلام على بقية أحكام الباب ما يتعلق بالمتن و الإسناد إن شاء الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس الأخير على إنصاف العلماء عموما، وعرفنا أن الناس بالنسبة لأهل العلم إما مغالون في مدحهم أو مغالون في قدحهم، وأهل السعادة هم أهل الإنصاف، وأهل السعادة هم أهل الإنصاف. وذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بوظيفة أهل العلم وحسن مقصدهم في نشر العلم، والواجب علينا تجاه أهل العلم. وذكرنا الكلمة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان الإنسان معروفا بالسنة والذب عنها والبحث عنها ونشرها والذب عن التوحيد وأهله، وحصل له شيء من الخطأ أو حصل له شيء من عدم تمييز الصواب، فإنه ينبغي أن يغتفر له ذلك مع التنبيه على خطئه، مع التنبيه على خطئه. ولا تقام الدنيا ولا تقعد من أجل خطأ أو عدة أخطاء، طالما الشخص كما قلت له قدم في العلم راسخة وثابتة وله حسن قصد. وهذا الكلام الذي أقول لكم الآن سمعناه من شيوخنا كافة، ومنهم شيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين، عندما يسألون كثيرا عن الحافظ ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى، فيقولان: هذا الكلام الذي ذكرته، هؤلاء العلماء معروفون بحسن القصد وحسن العمل وإرادة الصواب، ولكنهم لم يوفقوا للصواب في المسائل المعروفة لديكم. عكس هذا المنهج منهج طائفة غلاة، معروفون بالحدادية، نشأوا في المدينة النبوية، وعلى رأسهم رجل يدعى بأبي عبد الله محمود الحداد، مصري عاش في المدينة فترة وأظهر هناك حرق كتب الحافظ ابن حجر وحرق كتب النووي، واتهم شيخ الإسلام تيمية بأنه يمالئ المبتدعة، وكذلك طعن في الشيخ الألباني وفي غير هؤلاء. هؤلاء الغلاة أخرجوا ولله الحمد من المدينة، وللأسف الشديد جاء إلى مصر، ومصر البلدة المسكينة التي تعج بكل شيء مما قرب ومما بعد، وبدأ ينشر فكرته وبدعته في مصر، ولا أدري هل ما زال موجودا أم سافر، لأن نما إلى علم أنه يريد الرجوع مرة أخرى إلى المملكة. فكما قلت هذا مذهب الغلاة، أما أهل الإنصاف فكما قلت هم وسط في هذا على ما ذكرت لكم كثيرا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاليوم إن شاء الله جل وعلا سنكمل هذا البحث بذكر فرع من هذا الذي تكلمنا عليه، الإنصاف مع العلم. نذكر الإنصاف مع الشيخ، الإنصاف مع الشيخ كان البحث ذكرناه في الدرس الماضي، الإنصاف عموما مع أهل العلم الذين نعرفهم والذين الذين لا نعرفهم والذين لم ندركهم من العلماء السابقين واللاحقين. بحث اليوم إن شاء الله جل وعلا سيكون فرعا من هذا البحث، وهو تكميل له، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أمور تتعلق بالعلماء، وأن العلماء يخطئون ويصيبون، وأن الإنسان لا يقلد دينه الرجال، وإنما يبحث عن الصواب بدليله فيعمل به ويتبعه، والعكس بالعكس. وذكرنا أمورا أخرى في ذلك، وقواعد من كلام شيخ الإسلام تيمية ومن كلام ابن القيم والذهبي وغير هؤلاء. اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الإنصاف مع الشيخ أو مع الأستاذ أو مع المعلم أو مع المدرس، وكيفية رعاية حرمته، وكيفية رعاية حرمة الشيخ أو الأستاذ أو المعلم على وفق وتبعا لما ذكرناه في الدرس الماضي. يعني هذا تكميل لابد منه. نبدأه بكلمة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في الحلية، يقول: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب. قلت: لأن العلماء يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فيقول الشيخ: لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، عليك بالتحلي برعاية حرمة الشيخ. يقول: فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. إذا الشخص وفق لرعاية حرمة الشيخ واحترام المعلم بالطريقة التي سنذكرها ونذكر أمثلة لها إن شاء الله جل وعلا، فإن ذلك فيه دلالة على توفيق هذا الشخص ونجاحه وفلاحه. ثم قال فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. يذكر الآن بعض الآداب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه، المجادلة والمماراة المراء، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. عدم التقدم عليه بكلام، يعني سؤال السؤال وأنت جالس عند الشيخ لا تتسرع أنت بالجواب قبل أن يجيب هو. عدم التقدم عليه بكلام أو مسير تمشي أمامه أو إكثار الكلام عنده، لأنك تريد تجلس تستفيد. يعني بعض الناس يجلس عند الشيخ كان هو الشيخ، أنت تجلس عند الشيخ لتستفيد وتتعلم. الذي أتى ليسأل الشيخ ما أتى ليسألك أنت، ينبغي أن تنصت للسؤال وتنصت للجواب حتى تستفيد. لكن يأتي السائل يسأل فيجد الشخص يتكلم ويتكلم ويتكلم، هو أتى ليسأل الشيخ لم يأتي ليسألك أنت. يقول هنا الشيخ وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب. يعني تسأله سؤال وهو يتأخر في الجواب أو يؤجل الجواب، ربما لأنه يريد يتأكد من حديث، يتأكد من قاعدة، يراجع شرحا، يراجع تفسيرا، أنت تلح عليه لا بد أن تجيبني. أو الإلحاح عليه في جواب مجتنبا الإكثار من السؤال، يعني لا تكثر من الأسئلة، ولا سيما مع شهود الملأ، يعني مع وجود الناس، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ثم قال ولا تناديه باسمه مجردا، يا زيد يا علي يا محمد، أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي، يعني يقصد هذا أعظم في الأدب، يا شيخي أو يا شيخنا أو يا شيخنا. على فكرة في بعض الأخوة ينطقوها غلط، يا شيخنا، يعني في بعض الأخوة يريد يعني ينطق بالنحو فيكسر النحو، يقول يا شيخنا يا شيخنا، هذا منادى مضاف. فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني انت رحت انت جيت انت قلت انت عملت، او تناديه من بعد من غير اضطراب، يعني الشيخ ماشي كده في المكان وانت عندك سؤال تتنادى عليه من نص الطريق او من اول الشارع، هذا ليس من الادب. يقول الشيخ وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني في هذه الآية الكريمة تأديب وتوجيه للصحابة في كيفية مخاطبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو معلم الناس وهو إمام المعلمين صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في أحد تفسير هذه الآية قال مجاهد وقتادة لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، يا محمد يا عبد الله، يعني لا تدعوه بهذه الطريقة، فهذه مخالفة للأدب. ولكن يقول ولكن فخموه وشرفوه، فقولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لين وتواضع. فهو يقصد من هذا أن الإنسان يأخذ الأدب مع معلمه من هذه الآية الكريمة التي فيها توجيه الصحابة لكيفية مخاطبة معلم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية، يعني النسب الطيني، يا فلان، يعني أنت لا تقول لأبوك يا زيد أو يا سعد أو يا عمر أو يا والدي فلان، ولكن يعني تبجل الوالد وتوقره بكنيته أو بشيء آخر يحبه. فكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. طيب، ما العلاقة بين الوالد والشيخ؟ العلاقة أن الوالد له الأبوة الطينية والشيخ له الأبوة الدينية. الأبوة الدينية، فإذا كان الوالد سبب، إذا كان الوالد سببا في وجودك في هذه الحياة وفي تنمية جسمك بالطعام والشراب والتغطية بالكساء، فإن الشيخ والمعلم فإن الشيخ والمعلم سبب في نماء روحك بالإيمان وبالعمل الصالح لتحظى بالسعادة في الدارين. هذه الأبوة الدينية. إذن الوالد العلاقة بينك وبينه أبوة طينية، والشيخ أبوته دينية. وأهل العلم يقولون الأبوة الدينية خير من الأبوة الطينية، لكن لو وفقت إلى والد تجتمع فيه الثنتان فهذا خير على خير. ثم يقول: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. يعني حتى لو أنت سمعت شيئا تعلمه تظهر أنك استفدت وتظهر السرور بذلك، لأن العلم متكرر وأنت تكون وراء الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تحفظ الفاتحة ويقرأ سورة من القرآن وأنت تحفظ القرآن كاملا. والقرآن مثاني لأنه تثنى فيه الأحكام وتثنى فيه الآيات وتثنى فيه المواعظ وتقرأ مرة بعد مرة، ومع ذلك لا تتضجر. فهذا الشيخ الذي يتكلم يأتي بعلم من الكتاب أو السنة، قد يكون عنده عندك بعض هذا العلم، فلا تقل نحن سمعنا هذا كثيرا أو نحن نعلمه أو نحن قرأناه، هذا ليس من الأدب في الدرس ولا مع الشيخ. وأيضا جاءني بعض الأخوة يستشيرني، يعني كان ملازما لأحد الشيوخ في بعض البلدان، ويقول أنه يريد يترك الشيخ لأنه صار يسمع منه يعني كلاما مكررا. فقلت له: نحن جلسنا مع الشيخ الفوزان حوالي 12 سنة عاما، وسمعنا منه شرح كتاب التوحيد وتعليق الشيخ على فتح المجيد، تعليقه على قرع موحدين، ولا شك أن ما سيقوله هنا وبعد ذلك أشرح رسائل الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، نواقض الإسلام وغير نواقض الإسلام. فلا نقول سنترك الشيخ من أجل أننا خلاص سمعنا منه شرح كتاب التوحيد أو سمعنا كذا، لا، لأن الجلوس في مجالس العلم في حد ذاتها بركة وفيها فضل عظيم، ولا شك أنك لابد تخرج بفائدة جديدة، إن لم تخرج إلا بتثبيت هذا العلم وتكراره فهذه فائدة. إذا قلت لك اجلس مكان الفوزان وقل ما يقوله، أنت سمعت منه عدة كتب، هل تستطيع؟ الجواب لا تستطيع، فلابد أن هناك سيكون فائدة بعد فائدة بعد فائدة، وهكذا العلم ينمو بالتكرار ويثبت بالتكرار. التزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، أو الإفادة به، إظهار الإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ من ذا الذي ينجو من الخطأ؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون أو المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وهذه مسألة كما قلنا في المصطلح فيها خلاف، هل يصح لك أن تختبر الشيخ أم لا، فيها تفصيل، إذا لم يكن هذا الاختبار سيؤدي إلى نوع من الخطأ العلمي على الشيخ أو إدخال حديث عليه في حديث، فبعض أهل العلم أجازه من باب اختبار إتقان الشيخ. وذكرت لكم كثيرا قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن مسلم بن ورى مع شيخ أبي نعيم. ثم يقول: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر، يعني تريد تلتقي لشيخ آخر في بلدتك أو في بلد أخرى، فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه. لا تقول له: لا سمحت، أنا مثلا عندي رغبة أن أنتقل إلى العلم الفلاني في المكان الفلاني أو البلدة الفلانية للظروف أو كذا. في الغالب الشيخ لن يتأخر، بخلاف إذا انتقلت فسأل عنك فلم يجدك، قالوا لفلان رحل إلى البلدة الفلانية ولم يخبر الشيخ، فإنه سيأخذ على خاطره، ربما يكون حصل مني شيء، ربما يكون انتقدني إلى آخره. فالاستئذان فيه نوع من رعاية حرمته. ثم يختم هذا المبحث بقوله: إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك. يعني هذه أدب ذكر بعضها، هناك أدب أخرى يعرفها الإنسان بطبعه، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين الرضاع الأدبي، وتسميته بعض العلماء وتسمية بعض العلماء له بالأبوة الدينية أليق، يعني أليق من الرضاع الأدبي، وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد في الحلية. من مظاهر عدم الإنصاف مع الشيخ وعدم رعاية حرمته أن الطالب قد يختلف مع شيخه في مسألة أو في مسائل، فلا يلتزم بهذه الآداب التي ذكرها الشيخ وأيضا وبغيرها. والأئمة الكبار عندما كانوا طلابا اختلفوا مع مشايخهم، الشافعي له مسائل خالف فيها مالك شيخه، وأحمد له مسائل وله مذهب مستقل له مسائل خالف فيها شيخه الشافعي، وكان أحمد يقول: ما سجدت سجدة إلا دعوت فيها للشافعي، يعني لعظم فضله عليه. فالخلاف حاصل واقع، ولكن عدم الإنصاف مع الشيخ إذا خالفته أن تقبح فيه أو أن تذمه أو أن تنشر مساوئه أو أن تبحث عن معيبه وتكتبها في الانترنت أو تنزل فيها كتابا أو صحيفة، هذا من الفجور في الخصومة. لا ينبغي أن تكون هذه خصومة، عندك مسألة أو مسائل تراجع فيها الشيخ، فإن وجدته على رأيه وأنت على رأيك فهذا رأيك ولك رأيه وله رأيه، ولكن المعيب أنك تأخذ في القدح والذم وتنسى فضل الشيخ عليك وتنسى فضله عليك وتنسى أن الله جل وعلا جعله سببا لك ليخرجك من الظلمات إلى النور في أمور العقيدة، في أمور العبادة، في أمور المعاملات أو غير ذلك. ويصدق على هذا قول الشاعر: فيا عجبا لمن ربيت طفلا. فيا عجبا لمن ربيت طفلا، يعني ربيته طفلا ألقمه بأطراف البناني. يا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البناني أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. تعلمه كيف يرمي فلما اشتد ساعده وقوي أول شيء رمى من علمه، رماه بالرماح أو رماه بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وعلمه الفتوة كل حين فلما طر شاربه جفاني. طر شاربه يعني نبت الشارب. وعلمه الفتوة كل يوم يتعلم الفتوة ويتعلم العاب كمال الأجسام ونحو ذلك. فلما نبت له شارب فلما طر شاربه جفاني. وعلمه الرواية كل حين فلما صار شاعرها هجاني. وفي بعض الأماكن: وكم علمته نظم القوافي فلما نظم قافية هجاني. يعني أعلمه كيف ينظم القوافي وكيف يكتب الشعر. فلما بدأ يكتب الشعر بعدما علمته نظم القوافي أول شيء هجا بشعره شيخه الذي علمه. هذا من ترك الإنصاف مع الشيخ والمعلم، ترك الإنصاف مع المعلم. الأبيات مرة ثانية بدون شرح: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البناني وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. وعلمه الفتوة كل حين فلما طر شاربه جفاني. وكم علمته نظم القوافي فلما نظم قافية هجاني. هذا ذكره الجاحظ في كتابه المحاسن والأنضاد وغيره، يعني كثيرون يذكرون هذه الأبيات ولا يعرف من الذي قالها أول أمره. من هذا المعنى قول الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. يعني الإنسان الحر الشهم الكريم الذي يراعي وداد لحظة، الود أو الوداد من أخيك أو من شيخك ولو كان لحظة منك له منك، ينبغي أن تعمل لها حسابا وأن تراعي لها حقا. يقول: وانتمى لمن أفاده لفظة. يعني واحد علمك ولو لفظة واحدة، كلمة واحدة، فأنت تحفظ له ذلك، تحفظ له ذلك، هذا له حق في ذلك. ولعلكم تحفظون كلمة القائل: من علمني حرفا كنت له عبدا. طبعا يقصد هنا بالعبودية ليست العبودية غير الله، وإنما الملك الذي هو معروف بملك اليمين، ولا يقصد العبودية لغير الله أو الشرك. يقول: وكان محمد بن واسع يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صاحبه ولو ساعة. لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صاحبه ولو ساعة، يعني هذا اعتراف بالجميل. ولا شك أن الشيخ والمعلم أولى بهذا، أنت لم تصحبه ساعة بل ساعات بل أيام بل أشهر بل سنين. وكان محمد ابن واسع إذا باع شاة يوصي بها المشتري، يعني حتى هذا الخلق وصل إلى الحيوانات. عنده شاة كان بربها وسمنها ثم أراد أن يبيعها، فعندما يبيعها يوصي بها المشتري، يقول له: قد كان لها معنا صحبة. يعني يقول له: أحسن إليها، قد كان لنا معها صحبة. يعني هذه الشاة كانت معنا مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة، استوصي بها خيرا. طب ماذا يصنع المشتري عندما يستوصي بها خيرا؟ يحسن إليها، إذا أراد أن هو يذبحها يحسن الذبحة ويسن السكين ولا يذبحها أمام غيرها من الشياه أو من الأبقار أو نحو ذلك، ولا يجرها جرا يهينها. الإحسان في الذبح، في الحديث: إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رواه الطبراني في المعجم الكبير. فهذا محمد بن واسع كان حتى يوصي بالإحسان إلى الشاة التي كان لها معه صحبة. فلا شك أن الشيخ والمعلم أولى بهذا. من إنصاف الشيخ أيضا الصبر عليه واحتمال الجفوة منه وما يصدر منه. قال بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم، وهو كتاب عظيم ومشهور وموجود فيما ينبغي على طالب العلم أن يقوم به، أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق. قد يكون بعض المشايخ فيه حدة، وقد يكون الشيخ ليس فيه حدة لكن عنده ظرف من الظروف جعله مغضبا أو متضايقا أو نحو ذلك، كما ذكرت لكم مرة عن الدارقطني أنه جاء أحد طلاب يطلب منه التحديث فامتنع، وكان عنده فاقة شديدة وفخر شديد، فحدثه بأحاديث. يعني الدارقطني الإمام الكبير المعروف لديكم، صاحب العلل، متوفى في سنة 385، حدث هذا التلميذ بأحاديث في فضل الهبة 30 حديثا. ففطن هذا الطالب وعرف أن الإمام في ضيق أو نحو ذلك، فكأنه أهدى له هدية، فتصدق عليه أيضا الدارقطني بمثلها في فضل رد الهدية. فالقصد أن الشيخ قد يكون عنده ما يشغله ويشغل ذهنه، فيقول هنا: أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأدب ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، يعني يقول له لعلي أغضبتك سامحني ونحو ذلك، لعلي كان عندي نوع من التجاوز أو الإلحاح، ثم يقول وينسب الموجب إليه، يعني أنا كنت السبب في الشيء هذا سامحني مثلا أو تجاوز عني، ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. يقول الأصمعي كما جاء في كتاب أدب الإملاء، يقول الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. إذا الإنسان لم يحتمل ذل التعلم ساعة سيظل جاهلا، لأنه لا يضمن أن يأتي إلى الشيخ يقول له تفضل اجلس على هذا الكرسي، يأتي له بالشاي والعصير ويهوي عليه بالهواية، لا، قد يأتي إلى مكان حر لا يجد مكانا يجلس فيه بين الناس كذا. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وأيضا عن بعض السلف قيل: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبي، يعني أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مدارتهم، يعني مدارتهم والتلطف معهم إلى أن يأخذ الإنسان منهم ما يحب. قال: الأول الملك المتسلط، ملك متسلط لا تستطيع أن تجابهه بالسيف، والقاضي المتأول، والمريض، المريض تذهب إليه تقول: أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يكون هذا المرض كفارة لك، حتى لو كان في مرض الوفاة لا تقنطه ولا تيأسه. والمرأة، المرأة تقول لك: والله نريد كذا، نريد نأتي ببيت جديد أو نأتي بطقم جديد أو نغير غرفة النوم أو نغير الثلاجة والغسالة. لا، أبشري بالخير، إن شاء الله سيأتيك الخير الكثير، لكن ليس الآن، انتظر إلى أن يأتيني قريبا جدا مال وإن شاء الله سترين خيرا كثيرا. إذا قلت له لا لن آتي لك بشيء، خلاص تقول لك أنت وأنت وأنت، وقد نكون عندها خلف تترك البيت وتذهب وتفضحك على رؤوس الأشهاد، فلا بد من مدارتها. الأخير والعالم ليقتبس من علمه، لا بد أيضا من مداراة العالم، وأن تتلطف معه وتأتي له بأحسن الأساليب لتأخذ ما عنده من العلم. يقول بعد ذلك: فاستحسنت ذلك منه، يعني ابن أحمد استحسن هذا الكلام من أبي يوسف القاضي، هذا الكلام موجود في جامع الخطيب البغدادي. نعم، نحاول أن نختصر شيئا يسيرا. قال الشاعر في أبيات مشهورة: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه. يعني واحد خلاص قال لن أذهب للأطباء، خلاص اصبر على دائك. واقنع بجهلك إن جفوت معلما، خلاص أنت غضبت من المعلم أو لم يعجبك شأنه، خلاص اصبر على الجهل، اقنع بالجهل. وقال المعافى ابن عمران كما في جامع الخطيب: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. يعني واحد يغضب من السارية أو من العمود، ماذا يصنع؟ لا شيء، فلا حق له في ذلك. وقال الشافعي: قيل لسفيان ابن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يعني ربما ظهر منه شيء أثناء الدرس أو حدة أو كذا، فقال له قائل: يعني هؤلاء يأتونك من كل مكان تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. يتركوا من؟ يتركوا سفيان بن عيينة الإمام. قال سفيان: هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يعني إذا ترك الطالب الشيخ لما يبدر منه فلا شك أنه يترك ما ينفعه، فالصواب أن يصبر ويتحمل. الشاعر يقول: لمحبرة تجالسني نهاري. محبرة زمان، الآن الحمد لله الأقلام عندكم قلم بنصف جنيه وجنيه، زمان يجيب المحبرة ويحط فيها الريشة ويقعد يقطع في الريشة ويجيب الورق الكبير يقطع في الورق. زمان كان ورق اسمه الكاغد، كاف وألف وغين وداس، تأتينا الآن. فيقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. يعني يأنس بالحبر والكتابة والعلم أكثر من أنس صديقي. ثم يقول: ورزمة كاغد في البيت عندي، مجموعة من الورق أو دستة ورق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، يعني ما يعدل كذا وكذا من الدقيق. ولطمة عالم، لطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. لطمة عالم يعني ضربة عالم، يعني غضب، قد يغضب العالم أو الشيخ ويصفع الطالب صفعة لأي ظرف من الظروف، كما حصل مع أبي نعيم ويحيى بن معين عندما ركله برجلي ركلة وقال له: ما يفعل هذا إلا أنت، عندما أراد أن يختبره. ثم قيل أو قال أحمد ليحيى أو قال غيره: ألم أنهك عن هذا؟ فقال: لهذا الركلة أحب إلي من كذا وكذا. فيقول هنا الشاعر: ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. طبعا الآن مش لو الشيخ مش حتى لطم أو مسك، حتى لو كلم الطالب كلمة فيها نوع من الجفاء، أو اتصل اتصالا قال: لو سمحت اتصل بعد 10 دقائق نص ساعة، لغضب عليه. وهذا حصل مرة، جاءني أحد الطلاب بعد العصر قال: أنا عندي موعد الآن أخذته من فترة. فقلت له: الآن أنا عندي درس ومشغول جدا، وكأني نسيت الموعد، واعتذرت منه ومشيت. فجاءني بعد سنة، حصل فيه مقابلة وتعرفت عليه وقال: أنا جئتك السنة الماضية وأنا حصل كذا كذا. فقلت له: أنا اعتذرت منك. فقال: لكن أنا طوال السنة وأنا زعلان، يعني قعد سنة كاملة زعلان مني. فقلت له: طب كيف نكفر عن هذا؟ قلت له: خلاص شوف موعد مناسب لك وأعطيك الموعد حتى تسامحني. يعني سنة كاملة زعلان عشان الموعد مع اني اعتبرت منه وكان عندي يعني العذر. فالقصد ان الانسان ينبغي عليه ان يعذر الشيخ ويتحلى بهذا. ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحبر البحر الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، يعني يأخذ القيلولة على باب الشيخ، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه. يعني لو حبيت استأذن أقول أنا ابن عباس، سيقول تفضل على الرحب والسعة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. يعني الشيخ إذا خرج ورآه يقيء على الباب وينام على الباب يرق له أكثر، ويعرف أن ويحرص على فائدة أكثر. وهو من؟ ابن عباس الحبر البحر. الحبر يعني العالم، والبحر يعني المتسع في علمه. وابن عباس معروف، ومع ذلك نال العلم بهذه الطريقة. يقول أحد العلماء كما في كتاب السمعاني أدب الإملاء: تواضع، يعني بيتنا الشعر، تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا. تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. وكل مكان أشد انخفاضا يرى، يعني هذا المكان أكثر الأرض ماء ومرعى، يعني المكان منخفض يأتي الماء ويستقر فيه، والمكان المرتفع يذهب عنه الماء ويتبدد. فهكذا الإنسان متكبر لا ينال العلم، والإنسان الذي يتواضع يستقر في العلم ويناله. وقال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. والبيت الذي في الحلية الذي تعرفونه: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الفتى المتعالي إذا جلس في مكان أو في مجلس سألوه سؤالا وهو متعالي عن العلم، لم يطلبه ولم يحصله ولم يتعب فيه، ينكشف في مجلس ويحصل التخبط. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله، علمني رحمك الله. يعني هذا دعاء بين يدي السؤال، علمني يرحمك الله. وكما قلت لكم في دروس الحلية، هذه المسألة يعني منتشرة كثيرا في طلاب العلم في المملكة. إذا سألوا الشيخ يقول: يا شيخ عفى الله عنك، يا شيخ حفظك الله، يا شيخ رحمك الله. يعني لا تكاد تسمع في أسئلة الطلاب إلا مع الدعاء. هذا كما قلت أدب قديم ذكر هذا الخطيب في الجامع. وقال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. وذكرنا معنى العبودية هنا، وأنها ليست العبودية التي مع الله جل وعلا. من الأشياء الجميلة أن الإمام مالك وجه إليه هارون الرشيد يسأله أن يحدثه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي. يعني تريد تسمع، يقول هذا للخليفة: ائتي إلى مجلس العلم، إلى في ذلك الوقت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصار إلى منزلي، يعني أتى منزل الإمام، فاستند معي إلى الجدار. الإمام مالك ظهره للجدار، والخليفة يريد ظهره للجدار. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فجلس بين يديه، كان هذا الخليفة ترك الجدار وجلس بين يدي الإمام مالك. وذكر أهل العلم أن هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله. ابن الخليفة ماسك الإبريق ويصب الماء على رجله، فالخليفة عاتب الأصمعي في ذلك، لكن انظر كيف يعاتبه في أي شيء. فقال: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ يعني يقول له: ما ينفعش أنه يمسك الإبريق كده يصب الماء على رجلك، لا، ده المفروض هو يصب الماء بإيد ويدعك رجلك بالإيد الثانية. هذا ابن الخليفة. والمذكور في ترجمة الحافظ ابن حجر أنه جلس مع العراقي 20 عاما يصب له ماءه، ماء الوضوء. حافظ ابن حجر لازم العراقي 20 عاما يصب له ماء الوضوء، فلذلك هو إمام أخرج إماما. عن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا. فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. عن الحسن أيضا قال: رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، يعني أبي بن كعب راكب على الراحلة أو الناقة، وابن عباس يأخذ بالركاب، يعني هو أبي راكب وابن عباس يسوق الناقة ويأخذ بركابها. يعني فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: ينبغي للحبر العالم أن يعظم ويشرف. وعن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة أو جنازة، ثم قربت له بغلة فركبها، يعني زيد بعدما صلى على الجنازة ركب البغلة، فجاء ابن عباس وأخذ بركابه، يعني كما فعل بأبي بن كعب، فقال له زيد: خلي عنك، اترك هذا يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي بعض الروايات: إن هكذا نصنع به العلماء. الربيع بن سليمان يقول، وهو أحد أصحاب الشافعي المقربون، ويجب أن تقول المقربين، يقول: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. قال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر. يحيى القطان إمام الأئمة كان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني. انظر الأئمة الذين يقفون بين يدي يحيى القطان لكتابة الحديث، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي يعني الفلاس وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، يعني من العصر المغرب، معهم الأقلام والأوراق ويكتبون الحديث قياما على أرجلهم، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. يعني انظر إلى توقير أهل العلم للحديث وأهله. قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك الإمام مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده يعني في المجلس في الدرس لا يلتفت ذا إلى ذا، يعني لا يلتفت أحد إلى أحد في الدرس. لماذا؟ قائلون برؤوسهم هكذا، يعني منكسي الرؤوس، وكانت السلاطين تهابه، يهابون من؟ الإمام مالك. وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا، يعني لم يكن أحد يجرؤ أنه يقول له من أين أتيت بهذا الكلام هيبة له. قيل في مدحه إمام مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، يعني ينكسون رؤوسهم وبالتالي أذقانهم. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يعني لم يكن إمام مالك لم يكن أميرا، لم يكن ملكا، لم يكن خليفة، لكنه سلطان العلم. قصة حصلت مع أحد الخلفاء وهو المأمون، قال: وكل الفراء يلقن ابنيه النحو. كان أولاد الأمراء، كان الأمراء والخلفاء يحرصون على تأديب الأبناء وتربيتهم وتعليمهم اللغة والنحو ونحو ذلك. فالمأمون وكل الفراء الإمام المشهور في النحو أن يلقن ابنيه النحو. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، أن يقوم يقضي بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له، يعني كل واحد يقوم يريد أن يقدم النعل للشيخ الفراء، فتنازع أيهما يقدمه، يعني ما الذي يقدمه أول، فاصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا، يعني كل واحد يمسك فردا ويقدمها، فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، يعني يأتي له بالأخبار، فرفع ذلك الخبر إليه، يعني قال له: أولادك فعلوا كذا وكذا مع الفراء، يقدمون له الحذاء أو النعل. فوجه إليه الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال له يعني المأمون: من أعز الناس؟ فقال: ما أعرف أعز منك يا أمير المؤمنين، أو ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، يعني هذا رفع لقدر الخليفة. فقال له المأمون: بل يعني بل العزيز فعلا والأعز مني، من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. يعني المأمون يقول له أنت أعز مني، لماذا؟ يقول له لأن أولادي يتشاجران ويتقاتلان، من الذي يقدم لك النعل؟ وهذان هما ولي العهد، فأنت أعز مني. المأمون يقول للفراء إمام النحو هذا الكلام. لعلنا في الأخير نذكر باختصار شديد جدا في 5 دقائق هذه بعض أدب أهل الإنصاف مختصرة من نظرة النعيم الموسوعة المعروفة. أولا من أدب أهل الإنصاف التجرد وتحري القصد عند الكلام على المخالف. ثانيا التبين والتثبت قبل إصدار حكم الأحكام، وهذه ذكرناها في الأول. ثالثا أيضا يحمل الكلام على أحسن المحامل. بعد ذلك يحمل الكلام على أحسن المحامل لحديث هل أشفقت عن قلبه. وأيضا يجتنب الإنسان المجادلات المفضية إلى النزاع. آخر هذا المبحث فوائد الإنصاف. الإنصاف دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام، والإنصاف أيضا عامل عظيم في استقرار المجتمعات وشيوع المحبة بين الناس. وإنصاف العبد من نفسه دليل على تجرده من الأنانية، وبالإنصاف تسود المحبة ويشعر كل إنسان بالطمأنينة، وبالإنصاف تعود الحقوق إلى أصحابها وتعم روح العدالة، وبالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهية إلى آخر ما ذكر هناك. وقلت لكم أنني يعني هذا البحث اختصرته من عدد من الكتب، وليس فيه لي في إلا الجمع فقط والتعليق. وإن شاء الله جل وعلا الدرس القادم نكمل الكلام على باقي أثر عمار والحديث الذي في الباب إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.